الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. سؤال: هل يمكن دفع العشور في أي كنيسة، ولا في الكنيسة التابع لها الشخص نفسه؟ في أي كنيسة على كيف العشور دي بينك وبين ربنا، وربنا موجود في كل مكان. ده في ناس دفعوا من عشورهم لكنيسة أسوان أثناء مشكلة كنيسة الملاك بتاع أسوان، ودفعوا من المهجر كمان لأسوان. أي حتة ربنا يحرك قلبك من جهتها تدفع ليها. واحد بيقول: قرأت في أحد الكتب الدينية أن الشيطان يحارب الخادم بالرهبنة، ويحارب الشخص الذي يريد الرهبنة بالخدمة. يعني عايز يخدم يحاربه بالرهبنة، وعايز يترهبن يحاربه بالخدمة. طب ودي مزعلك في إيه؟ الشيطان يحب يربك الإنسان في أي وضع من الأوضاع، لكن لو الإنسان غاوي رهبنة وتجيله 1000 حرب يفضل ثابت. القديس الأنبا أنطونيوس حورب حروب شديدة جدا عشان يسيب الرهبنة وما سابهاش. ثابت في موضوع مهما جات لك حروب هتفضل ثابت. ان كان اي ريح تجيلك تهزك يمين شمال يبقى ما تخشش الرهبنة، ما تخشش غير لما تكون ضامن ان قلبك لا يقبل الرجوع ولا التردد. وإلا هتخش، وبعد ما تخش بشوية يجيلك التردد تخرج تاني، يقعدوا الناس يضحكوا عليك ويقولوا ما عرفش يحتمل، ما مش قد الشغلانة، وتبقى أضحوكة في نظر الناس. تخش يعني عامل حسابك انك ترجعش تاني. واحد بيقول: كيف يمكن للإنسان أن يطبق عبارة وأنا مالي خليني في حالي؟ الحاجات اللي انت مش مسؤول عنها خليك في حالك، يعني ما تحشرش نفسك في اشياء مالكش دخل بيها. هو بالعربي يعني ليه الحشرة سموها حشرة؟ عشان بتحشر نفسها في كل حاجة. تلاقي اكل تحشر نفسها فيه، تلاقي خزين تحشر نفسها فيه، طبعا باللغات الأجنبية مش كده. فأنت ما تعملش زي الحشرة اللي تحشر نفسها في كل حاجة، خليك في حالك. أما إذا كان شيء تشعر أن عليك واجب مقدس أن تدخل فيه، ويمكنك أن تدخل فيه بالحكمة وتجيب نتيجة كويسة، وتشعر أن روح ربنا معاك وأسلوبك هيكون كويس، خش. يبقى فرق بين الواجب والحشري، اللي شيء اللي انت واجب مقدس عليك. واحد بيقول: هل يجوز ان يبقى جزء من العشور لسد احتياجات اخوات الصغار نظرا لظروف الحالة في البيت؟ هو العشور يعني تروح لربنا، فاذا كنت شاعر ان احتياجات اخواتك الصغار هتروح لربنا مفيش مانع. لكن تساعد اخوتك الصغار على انواع من الترفيه يضرهم روحيا، لا. اذا كان ضروريات حياتهم مفيش مانع. واحد بيقول، ولا واحدة بيقول: ساعدنا كثيرا بموضوع الخدمة الفردية، العمل الفردي يعني، ولكن بعض الخادمات وأمينات مدارس الأحد فهموها على أن الخدمة الفردية أهم من الخدمة الجماعية، وعليه يميلون إلى ترك الخدمة في مدارس الأحد إلى خدمات فردية. فرجموا قداستكم توضيح ذا ذلك. انا ما عرفتش كل الوقت. احنا لما اتكلمنا على العمل الفردي نقصد به عمل فردي يسند العمل الجماعي، مش يعني يسيب الخدمة في الفصل ويتفرغ لعمل فرد، إلا لو كان ممكن الفصل يمسكوا حد ويتقنوا كويس ومش محتاجين للخادمة أو الأمينة وتستمر في العمل الفرد. لأن أحيانا لما حد يحب ينسحب من مدارس الأحد ينسحب منها بصنعة لطافة كده بتدريجة من غير ما حد يحس، يعني يقول أنا هسيب الخدمة، يقول له تسيب الخدمة إزاي أنتوا انحرفتوا، فما يقولوش لا إحنا بدل العمل الجماعي نمسك عمل فرد. والعمل الفردي ما عليهوش ضابط، شوية بشوية نسيب العمل الفردي ويبقى ما فيش خدمة خالص. فاحترسوا من أن تكون خدعة من عدو الخير في التدرب لترك الخدمة، احترسوا انها تبقى خدعة من عدو خير لترك الخدمة. لكن العمل الفردي مقصود الى جوار العمل الجماعي. ولما اديتكم امثلة عن بعض ناس عملهم بس هو عمل فردي، دول كانوا متخصصين ليه سنوات طويلة ومعروفين في جو مدرسة الاحد انهم خدام حالات معينة، بحيث لما يلاقوا حالة يدوها للخادم ده، معروف يعني خدمة ثابتة بقالها سنوات وتخصص. واحد بيقول إذا كان صوم الأربع والجمعة صوم من الدرجة الأولى ولا يؤكل فيه سمك، فلماذا تعمل أكاليل في هذه اليومين؟ لا يمكن تعمل أكاليل، ده لو كاهن عمل إكليل يبقى غلطان ويحاسب، يعني يحاكم كنسيا. إذا كانت في أكاليل بتتعمل يوم الأربعاء والجمعة قل لي عليها هي موجودة فين وإحنا نتتبعها ونقضي عليها. مش ممكن أبدا يا ابني تتعمل أكاليل في أربعاء والجمعة، مستحيل، إلا لو حاجة من ورانا بقى ومش دريانين بيها، ودي طبعا تبقى أوحش. واحد بيقول لي ايه، ناس جايين طلب من كنيسة ابو سفين واحكموا بيني وبين الناس دول. كنيسة ابو سفين كانت تنقصها خدمة في حدائق الاب، فانتدبت ليها الراهب القس سلوان يخدم فيه، وبعدين رسمت لها ثلاثة من الاسوس، وبعدين واحد وحولت ابونا سلوانس على كنيسة منشية الصدر. هم واحد يبعت من ابو سفين يقول لي لا خلي ابونا سلوانس عشان بدأ تأملات في سفر الرؤية. يا ابني انت ينقصك الرؤية المضبوطة للخدمة، ابدأ على بال ما يخلص ال 22 اصحاح يكون بدأ تأملات بقى في سفر النشيد ومش هنخلص. لما تطلبوا طلب خلوه في حدود المعقول، لما تطلبوا طلب خلوه في حدود المعقول. واحترسوا من الأنانية في الخدمة، احترسوا من الأنانية في الخدمة. درسم لكم ثلاث أسوس كفاية عليكم، على أي بأي منطق نقول طلبات من نوع ده. أنا بس برهلكم عشان تشوفوا طرق الناس في الأسئلة. واحد يقول أرجو إرشادي في الاختيار بين دخول الجامعة الأمريكية بكلية هندسة أو جامعة دخول الجامعة الأمريكية أو كلية هندسة جامعة عين شمس. دي بنت أول حاجة الجامعة الأمريكية هترهق أسرتك في المصروفات إرهاق شديد، بصراحة مصروفاتها كبيرة جدا جدا. إذا كانت أسرتك يعني الفلوس عندها ملهاش حساب، تبقى هتروح الجامعة الأمريكية كلية إيه؟ أنت قلت الجامعة الأمريكية أو كلية هندسة عين شمس؟ هل كلية الهندسة برضه في الجامعة الأمريكية؟ أوزنيها من جهة المصروفات ومن جهة الفائدة. فائدة الجامعة الأمريكية أنها بتعلمك لغة، لغة إنجليزية تنفعك، وعيبها أنها بتصرف مصروفات كتير. فأوزنوها، أنا ما أعرفش إيه ظروفكم العائلية أو غيرها. وإذا كنت قبلت في جامعة في كلية الهندسة، ما في ناس مش طايلين كلية الهندسة وأنت طايلة كلية الهندسة وتقول جامعة أمريكية. شوفي والدك والدتك رأيهم إيه. عايز أكلمكم النهاردة في موضوع النمو في الخدمة. النمو في الخدمة من طبيعة الخدمة الناجحة إنها خدمة نامية، شبهها ربنا يسوع المسيح في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع ببذار تلقى على حقل تبقى عشب، وبعدين قمح مليان بالسنبل والسنبل مليان بالقمح. زي شجرة باستمرار تنمو، عمرنا ما شفنا شجرة لا تنمو. لو انت بعدت عنها سنتين ثلاثة هتقدر تدرك النمو، جايز وانت مرر عليها كل يوم مش واخد بالك، لكن لابد ان تنمو. الكنيسة الاولى بدأت هكذا، السيد المسيح اختار 12 وبعدين كمان 70 وبعدين بقوا 120 اخ في العلية، وبعدين 500 اخ ظهر لهم في القيامة، وبعدين يوم 50 3000 واحد انضموا، وبعدين قيل جماهير من رجال ونساء، وبعدين قيل كانت كلمة الرب تنمو وتزداد، وبعدين بدأت الخدمة من أفراد بقت مدن، ومن مدن بقت أقاليم، أورشليم اليهودية السامرة بلاد آسيا الصغرى بلاد الشرق الأوسط بلاد اليونان روما، الكل خدمة تنمو باستمرار. نمو الخدمة له صفتان أو طابعان. الطابع الأول نمو في العدد والكمية، والطابع الثاني نمو في الروح والتأثير الروحي. من جهة النمو في العدد قيل عن الكنيسة إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم، وقيل عنها هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. ده النمو في العدد. النمو في النوع في الروح يبدو في نمو يعطي كمية أكبر من الوقت للخدمة ثم ينمو إلى التكريس الجزئي إلى التكريس الكلي وأحيانا إلى الرهبنة أو الكهنوت. نمو أيضا في المخدومين في عدد الذين يعترفون ويتناولون، نمو في الاجتماعات الروحية، نمو في الافتقاد، نمو في الخدمة الاجتماعية خدمة الفقراء، نمو في كل أنشطة الكنيسة. ده النمو اللي موجود، نمو في حياة كل إنسان. يعني مش تنبسط إن عدد تلاميذك بيكتر، لا، لازم حياتهم الروحية أيضا بتتحسن. مش بس معلوماتهم بتكتر، إنما تطبيق هذه المعلومات في حياتهم بيظهر ويزداد. نمو الإنسان اللي يبتدي علاقة مع ربنا وبعدين يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي، يذوق وينظر ما أطيب الرب. نمو يصل إلى حد القداسة ثم إلى الكمال، كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. والنمو في الخدمة أيضا يشمل نموا في كل فروعها، يعني مثلا نمو في فصول الخدمة، نمو في وسائل الإيضاح السمعية والبصرية، نمو في مكتبة الكنيسة في عدد كتبها وعدد المترددين عليها، نمو في فصول ثانوي وجامعة، وبالذات بقول دول لأن دول اللي بيحدث فيهم نقص. نمو في الافتقاد، نمو في الوعظ في الكرازة، نمو في المطبوعات القوية السليمة، نمو في استرجاع غير الأرثوذكس. يعني ايه مثلا؟ يعني هقول لكم كلمة صريحة لوجه الله والتاريخ. من قيمة 120 سنة تقريبا ما كانش فيه غير أرثوذكس في مصر، لا كاثوليك ولا بروتستانت. وبعدين في بحر 120 سنة دي بقالهم قد ايه واحنا قد ايه، وكل نمو ليهم ليس عن طريق كرازي انما عن طريق اخذ من اولادنا. ماذا فعلتم؟ كل شوية والتاني ألاقي جوابات وشكاوى من فروع بتخبط في بعض وبتخبط في الكهنوت، والحكاية مش عارفين لها راس من رجليه. هو ده النمو بتاعكم؟ النمو في المشاكل؟ ومنين ما يوجد نزاع من هذا النوع يستغله الغير في الزحف إلى داخل أعضاء الكنيسة وفي تحويل أولادنا إليهم؟ يقول إيه؟ تنازع نصران على فريسة فكانت من نصيب الثعلب. هم تنازعوا على الفريسة فجه حد من هناك إيه؟ راح واخد. إذا أردتم نموا حقيقيا في الخدمة أيضا ابحثوا عن الأحياء المحتاجة للخدمة. أنا عايز أرتب دي على مستوى الكنيسة كلها، لأن الأحياء المحتاجة للخدمة بيجي الغير ويعشش فيها. أو المدن الجديدة لسه ما ترتبتش الخدمة فيلحق حد بسرعة ويرتبها لحسابه الخاص. من ضمن مشاكل بعض الناس انهم في النمو في الخدمة يحصرون انفسهم في دائرة ضيقة هي دائرة الكنيسة المحلية التي يعملون فيها. يعني ما فيش بعثات إلى الخارج، ما فيش تكوين مجموعات من الخدام تخدم في الأماكن المحتاجة. النمو في الخدمة أيضا يحتاج إلى تنظيم الخدمة، تنظيم الخدمة وإلى عمل خرائط لأماكن الخدمة ومعرفة كل شارع وكل بيت والمسيحيين الموجودين فيه. وما تقولش الأرثوذكس الموجودين فيه، المسيحيين الموجودين فيه، لأن البروتستانت لما بيشتغلوا ما يقولوش بنفتقد البروتستانت، بيمدوا في كل حد. اشمعنى الأرثوذكس لما يشتغلوا يقولوا في محيط الأرثوذكس؟ كل واحد بروتستانتي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي، وكل واحد كاثوليكي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي. أمال جم منين؟ إن ما كانش هو يبقى أبوه يبقى جده، لكن لازم العيلة كانت أرثوذكس. فأنت لما تخدم اخدم في كل حتة. عشان كده لما بيرسموا أسقف على أبروشية يقول لك أسقف المحافظة الفلانية أو المدينة الفلانية، لكن ما يقولوش أسقف الأرثوذكس اللي في البلد دي، أسقف المدينة كلها. ياريت كل كنيسة وكل فرع خدمة يبحث من جهة النمو في العناصر الآتية: 1 نمو في عدد الطلبة المخدومين يعني، 2 نمو في الخدام، 3 نمو في فروع الخدمة، 4 نمو في أنشطة الخدمة. وبعدين يبحث أيضا عن المفقودين في الخدمة، لأن في ناس مش بس لا يوجد نمو إنما يوجد فقدان. المفقودين في الخدمة سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين، خدام أو مخدومين. كذلك يبحث هل توجد مشاكل داخل الخدمة تعطل نمو الخدمة، هل توجد وسائط للنمو غير موجودة وتحتاجون إليها، أنا ما جاتنيش أبدا طلبات يقولوا نحتاج لنمو خدمة إلى كذا وكذا وكذا، كنت أساعده. ما فيش غير فلان ضد فلان، والخدام ضد أبونا، وأبونا ضد الخدام، والخدام ضد بعضهم، والخادمات ضد الخدام، وشغلانة يعني لا تتفق إطلاقا مع روحيات الخدمة وتعطل نموها. لأن الكتاب بيقول كل بيت منقسم على ذاته يخرب، فإزاي هتنمو الخدمة مع وجود معطلات، مش بس معطلات نمو، معطلات للخدمة كلها. كذلك ابحثوا هل يوجد نمو في روحيات الخدام والمخدومين. ده نقطة تانية تبحثوها، يا ريت في آخر الاجتماعات إعداد الخدام دي ولا الخدام، نبقى نعمل استفتاء بالنسبة لكم في الخدمة ونبعت لكم ورق مطبوع نشوف الحالة ماشية ازاي وإيه اللي انتوا تحتاجوه. بس مش هبعت لكم استفتاء ايه اللي انتوا تحتاجوه، قولوا نحتاج انك تشيل ابونا فلان، نحتاج انك تشيل الامين فلان الامينة فلانة، ما ايه اللي تحتاجوه ايجابيا، ايه اللي تحتاجوه ايه ايجابيا. ويريد برضو في الاستفتاء نسأل ونقول عدد المكرسين في الفرع، عدد المكرسين في الفرع وعدد الصالحين للتكريس، ولا الأسئلة دي محرجة؟ حينما أبحث في التاريخ عن نمو الخدمة من أيام أستاذنا حبيب جرجس أجد عجبا، ما كانش فيه خدمة إطلاقا إطلاقا، ما كانش فيه خدمة، زي ما قلت لكم ما كانش فيه مدرس للدين في الإكليريكية، ما كانش فيه وعاظ، وبدأت الخدمة تنمو لما بقى فيه مئات الوعاظ وآلاف الخدام وعشرات الآلاف من الخدام ومئات الفروع، وبدأت الخدمة أيضا تنتقل من المدينة إلى القرية. يعني إذا أردنا أن نبحث عن نمو الخدمة، هل فروعكم تخدم في القرية أو الأحياء التي توجد داخل العاصمة ومع ذلك تعتبر كأنها من القرى؟ يعني وسط العاصمة الكبرى القاهرة، يعني حي العسال ولا حي عزة ده مش هتعتبره قرى؟ قرى داخل القاهرة، ده في قرى يمكن أكتر. في حاجات، في ناس ضايعين، احنا عايزين يوجد أيضا نمو في محبة الإنسان لملكوت الله. إذا وجد نمو في محبة الخادم لملكوت الله تلاقيه يبحث عن الملكوت في كل مكان على وجه الأرض، وتلاقيه يبحث عن الملكوت في كل شخص. انتوا ساعات بتتضايقوا من خلاص النفوس، وساعات خدامهم كل واحد منهم لهلوبة، يقابل كل واحد خلصت يا اخو ما خلصتش ليه، وازاي نخلص عليك، ازاي نخلصك، وتلاقي واحد كل يوم يعمل له كذا مكالمة مع ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده وماشي. هل يوجد في قلب كل واحد محبة كاملة للملكوت؟ هل يوجد نمو في سعيه لهذا الملكوت؟ هل ينطبق على فرع الخدمة وعلى الكنيسة العبارة التي وردت في سفر الأعمال، وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، كان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون، فين النمو؟ فين النمو؟ إن ما كانش فيه نمو فهل يوجد نقص؟ هل يوجد ضياع؟ وما سببه؟ هل السبب منكم أم من غيركم؟ طبعا هنقول من غيرنا، لأن كل واحد يحب أن يبرر ذاته، لو عملنا رسم بياني للخدمة عندكم ماذا يكون شكل هذا الرسم البياني؟ شوفوا شخص زي بولس كيف كان يخدم. ده راجل ابتدى ينمو داخل نفسه من مضطهد للخدمة إلى خادم إلى بطل من أبطال الخدمة إلى زي ما سموه مقدام شيعة الناصريين. حتى صار أكثر من تعب بالمقارنة بجميع الرسل وقال وأنا تعبت أكثر من جميعهم. راجل يجري من أورشليم إلى أنطاكيا إلى بافوس إلى سلاميس في قبرص إلى فريجية إلى بنفيلية إلى بيثرية إلى آسيا الصغرى إلى جزر اليونان إلى بلاد اليونان إلى روما إلى إيه الحكاية دي؟ حتى وهو في السجن بيخدم ويكتب رسائل وهو في السجن. إنسان أحب الملكوت وكل يوم من أيامه كان يضم فيه للكنيسة الذين يخلصون. نمو في الخدمة. خد واحد زي ماري مرقس، خدم في الإسكندرية، خدم في الخمس المدن الغربية، خدم في منطقة جيبيل بلبنان، خدم مع بولس الرسول في كل رحلاته، خدم كنيسة روما وبشر فيها، وضع إنجيله لخدمة العالم كله. وفي وقت من أوقات الأيام الأخيرة لبولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. عاد يشتغل معاه يساعده مش بس الكرسي الإسكندري ده في كل حتة. وأسس كنائس كثيرة جدا جدا. نمو في الخدمة. طاقة طاقة بتتحرك في كل مكان وتأتي بثمر كثير وتأتي بثمر كثير. لنمو خدمة نحتاج أيضا الكثرة من عدد الخدام والخادمات. إلى إعداد روحي للخدام والخادمات. يعني إحنا بنعمل إعداد للخدام، ده إحنا عايزين إعداد الخدام أنفسهم، مش ناس يعدوا لكي يصيروا خداما، لا، ناس خدام ويبتدي ياخدوا طاقة روحية أقوى وطاقة معرفة أقوى. مثلا من جهة النمو في الخدمة، كم خادم عندكم يستطيع أن يتكلم في اجتماع الخدام؟ كم خادم يستطيع أن يتكلم في اجتماعات الشبان؟ كم خادم يستطيع أن يتكلم في مؤتمرات التربية الكنسية؟ كم خادم يستطيع أن يعظ في الكنيسة في عظة القداس؟ كم خادم يمكن ترشيحه للكهنوت؟ كم خادم ممكن تكريسه؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة، لكن كده حطي كلمة واقف محله كده. وآخر ما نسأل الخدام الأعزاء محبي الرب ومحبي الملكوت، الواحد فيهم يقول بس أنا غير مستحق. لا يا أخي، خليك مستحق أختي، وذنبك علي انجلك كبرياء. تصوروا بقى لو بولس الرسول قال أنا غير مستحق، ده قال ويل لي إن كنت لا أبشر. الخدمة التي لا تنمو تصاب بفتور، وإذا زاد الفتور وتوقفت ممكن ترجع إلى الوراء، وممكن بدلا من أن تنمو تنقص يوما بعد يوم. أنا عايز أخش في خط كده، ما أعرفش أنتوا توافقوني عليه ولا لا. كتير من كنائسنا بيجي لها مال كتير، تستخدم المال في المباني ولا تستخدم المال لا في خدمة الفقراء ولا في نمو الخدمة. يعني لو واحد دخل في الخط ده تزعله تقول له زعلته المجلس الكنيسة وزعلته الأسيس، ولاقي كذا جواب: لماذا يا سيدنا تغضب الكهنة؟ قال لا، ونسيبهم ما يخدموش، ونسيب لهم ما يخدموش. لماذا يا سيدنا لا تشرف على الكهنة؟ وإن أشرفنا عليهم وطلعت غلطة وعاقبنا، لماذا تعاقب؟ أين الرحمة وأين الحنون؟ وإن ما عاقبناش يقولوا: لماذا التسيب وترك كل واحد على كيف؟ حكاية إيه يا رب دي؟ لا، زي ما قال المسيح: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. هو حد فيك يقول بس زمر كلنا هنرقص؟ أنا يا جماعة عايزكم تاخدوا الخدمة بطريقة جدية، تاخدوا الخدمة بطريقة جدية. لا تظنوا ان الوداعة معناها الخمول والتكاسل، وان الواحد يتحول الى جثة هامدة ويقول وديع ومتواضع القلب وهو جثة هامدة لا تتحرك ولا تنبض ولا تخفق ولا تتنفس ولا تمشي ولا تقوم ولا تقعد ولا تجري، وديع الى درجة الموت. اللي بيعملوا كده يبقوا فاهمين الوداعة خطأ، فاهمين الوداعة خطأ. السيد المسيح كان أكثر الناس وداعة، وقال: تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب. ومع ذلك طاقة جبارة بتشتغل في كل مكان، يطوف المدن والقرى، يكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، جاء يخلص ما قد هلك. كل خدمة في كل حتة. طيب، قلنا عايزين الاكثار من عدد الخدام وايضا من عدد المتكلمين في النواحي العالية من الخدمة والكلام. نكتفي بالحكاية دي دلوقتي عشان نبقى نخش في موضوع تاني. قلنا الترتيب الصغيرة. على فكرة عايز اقول لكم انتوا بتيجوا متأخرين، طبعا اللي بيتكلموا دول اللي جم بدري، انا بتكلم على اللي جم في الاخر. لا، في ناس جم بعد السبعة. اللي بيقولوا عايزين نرسم كهنة ولو من خارج الكنيسة، ما هو الاشخاص اللي من خارج الكنيسة يصلحون للخدمة كنائسهم اولى به. ثم ليه كنيسة أنبنتونيوس تختار ناس من خارج الكنيسة؟ طبعا المفروض ان هذا الطلب يجيني من الكنيسة نفسها، لان الطلب الفردي احيانا تسأل الكنيسة يقولوا لا ده خدمة نار والخدام كتير والكهنة كتير وربنا يبارك. اما عبارة رافض، هل تقدم احد بطلب كهنة واحنا رفضنا؟ كلمة رافض دي يعني ايه؟ جاية منين يعني؟ بيقول حداثت لي معجزة بدير الأنبر تونس بالبحر الأحمر أرجو مقابلة قداستكم كما قال لي سيدنا الأنبر بسنتين. في الأول تكتبوا لي إيه هي المعجزة وبعدين نحدد لكم معجزة أحسن بعدين نقول المعجزة من أنا عرفت قبلك. المشكلة دي في حكاية نقابلك، المشكلة يعني التي تصادفني باستمرار هي دي، كيف يتحول الشخص من خدمته العامة إلى الخدمة الفردية؟ يعني مسائل الكنيسة كلها عشان تدبرها ازاي الواحد يسيبها كلها ويخش في مجرد مشاكل فردية، وكثير من هذه المشاكل الفردية يمكن ان تحل على مستوى احد الاباء الكهنة. كثير من لو واحدة ست مثلا تتخصم مع جوزها تقول لي عايزة اقابلك، طب ما تقابلي اب اعتراف وتحكيلي، ولو قابلتني المهم ازاي تنتهي المقابله، يعني مش كيف تبدا كيف تنتهي. انا فاكر مره وانا اسقف كان الكلام ده ربما سنه يمكن 69 ولا حاجه، وجاتني واحده وقالت لي مشاكلي في الزواج بدات من 57، يعني من 57 69 12 سنة، أخذنا ساعة ونص لما وصلنا ل 58. قالت لي علشان تفهم المشكلة كويس لازم أحكي لك ما قبل الزواج وفترة الخطوبة واللي حصل فيها إيه، ونخش حكايات حكايات حكايات. يعني لو انا فاضي وعايز اتسلى اقول لها قولي كمان، لكن انا مش فاضي. وان قلت مش فاضي اين الخروف الضال، اين المرأة السامرية، هو كلكم خرطان ضال، مش معقول. ويبقى واحدة عايزة لها اسقف قطاع خاص عشان يشتغل يحل المشاكل من أول فترة الخطوبة لغاية فترة الصعوبة، حاجة صعبة يا رب. وانت عشان تعرفوا ظروف الواحد ممكن واحد فيكم يجرب يوم ويشوف اليوم ده ايه. ده أنا ليا نفسي أكرس كم واحد يقعدوا في مكتبي كده يشتغلوا بس للنظر في المشاكل وحل المشاكل بس، وأبقى سعيد جدا. بس يكونوا نصحين، مش يقروا المشاكل ما أدريتش ده البابا قال له جواب بيقول كذا كذا كذا، انت مش عارف الكنيسة الفلانية أهليها صورة التقوى، عارف بيجرى جواها ايه كذا وكذا وكذا. ده أنا لازم أكرس ناس يكون كل واحد قافل على فمه بسبعة خطوم، وإلا نلاقي أسرار الناس انتشرت يمينا وشمالا وشرقا وغربا وبحري وإبني وكله. نهاية نكلمكم دلوقتي في موضوع لاهوتي. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، نتكلم عن الثالوث القدوس والابن ولاهوته، ومعنى اللاهوتية في كل الأقانيم. أول حاجة عايز أقولها هي إن البعض يقول في فكر التثليث موجودة في الوثنية كما لو كانت الكنيسة أخذت التثليث من قصة إيزيس وأوزوريس وحورس. طب عقيدة التثليث دي موجودة في كل بلاد العالم المسيحي مش بس مصر، عشان نقول أخذناها من أوزوريس، دي في كل بلاد العالم، فمالهاش علاقة بالحاجات دي. تاني حاجة عايز أقول لكم شوية فروق بين التثليث المسيحي وبين ما يسمى بتثليث أو ثالوث أو ثلاثة في الوثنية. الحاجة الرئيسية الأساسية الجوهرية إن التثليث المسيحي تثليث وتوحيد، يعني ثلاثة عبارة عن واحد، لكن في أي ديانة وثنية ثلاثة يعني ثلاثة. ما أقدرش أقول إن إيزيس وأوزوريس وحورس واحد، حدش يقول كده أبدا، مش ممكن، دول ثلاثة يعني ثلاثة. ما أقدرش أقول كما يقال في التثليث المسيحي أنا في الآب والآب فيا، ما يقدرش حورس يقول أنا في أوزوريس وأوزوريس فيا، ما يقدرش يقول زي ما ورد في يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، ما يقدرش حورس يقول أنا وأوزوريس واحد، فدول الثلاثة واحد، لكن في الوثنية الثلاثة ثلاثة. يعني في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية توجد وحدة. في الوثنية يوجد تعدد وفي المسيحية يوجد وحدة. دي أول نقطة. تاني نقطة، التثليث الوثني عبارة عن تثليث عائلي، زوج وزوجة وابن، زوج وزوجة وابن، وابن من تناسل جزداني، وهذا لا علاقة له إطلاقا بعقيدة الثالوث المسيحية. ما فيش أب اتجوز واحدة وخلف ابن، ده كلام ملهوش وجود أبدا. ما فيش أنثى في الثالوث، ما فيش زواج في الثالوث، ما فيش تناسل جزداني في الثالوث، كل ده ملهوش وجود. يبقى أول فرق الوحدة والتعدد، وثاني فرق العلاقات العائلية والتناسل الجزداني. ثالث حاجة، ما دام في الوثنية فيه زوج وزوجة وخلفوا ابن، إذن الابن ما كانش موجود قبل هذا الزواج، ما كانش موجود. ما دام ما كانش موجود يبقى وجوده لا ضرورة له. في الثالوث مش ممكن نقول أقنوم ما كانش موجود. من الصفات اللاهوتية التي تختص بالله الأزلية، إن الله أزلي وإن الله واجب الوجود، واجب الوجود أو موجود بالضرورة. فلو كان الابن ليس أزليا لأن له وقت اتولد فيه وقبل ولادته ما كانش موجود، يبقى مش إله ويبقى مش واجب الوجود ومش موجود بالضرورة. واضحة النقطة دي ولا عايز أشرح؟ دي في التثليث الوثني، لكن في المسيحية مش ممكن. في الوثنية كل واحد قائم بذاته، كل واحد قائم بذاته منفصل عن الآخر. يعني إيزيس أوزوريس حورس كل واحد شخصية قائمة بذاتها منفصل عن الآخر. في المسيحية في بعض يكونون واحدا. هنا بقى نقطة أحب أشرحها في الابن بالنسبة للثالوث الوثني وبالنسبة للمسيح. بالنسبة لأي ابن في الدنيا دي كلها بالتناسل الجسداني، يعني أي ابن جسم بينفصل عن جسم ويكون له كيانا خاصا قائما به. يعني الولد بعد ما يخرج من بطن أمه ما يرجعش لبطنها تاني، بقى كيان قائم بذاته منفصل عن الكيان الذي خرج منه. لكن بالنسبة للابن في المسيحية، أنا في الآب والآب فيا وأنا والآب واحد، مش ممكن تبقى كده. شوفوا عشان حكاية الابن دي عايز أشرح لكم أنواعا من البنوة، أنواع من البنوة، وبعدين نخش في البنوة المسيحية في اللاهوت. كلمة ابن تطلق على الابن من التناسل الجسداني، ابن من رجل وامرأة، من ذكر وأنثى. ده أول نوع، وده معروف ليكم كلكم. البنوة أيضا قد تطلق بالنسبة للزمان أو للمكان. بالنسبة للمكان زي ما تقول ابن البلد. ابن إيه؟ البلد. أو زي ما تقول ولاد حتتنا، هو منتسبين بنوة لإيه؟ لمكان. أو زي ما تقول أبناء النيل، منتسبين لمكان. أو زي ما تقول أولاد الشوارع، منتسبين لمكان، مش أبناء. أو زي ما تقول ابن السبيل، منسوب لمكان. يعني بالانتماء لمكان بتسمى بنوة. أما انتساب للزمان تقول أبناء هذا الجيل، ده حتى الكتاب بيقول أبناء هذا الجيل أحكم من بني لاهوت، يعني أبناء الجيل. أبناء هذا الدهر، أبناء القرن العشرين. ممكن بنوة لفكرة، زي ما تقول مثلا أبناء الثورة، أبناء الإيه؟ الثورة. حتى في التسبيحة تقول قوموا يا بني النور، قوموا يا إيه؟ يا بني النور. في بنوة أخرى، بنوة روحية، زي ابنه في الإيمان، ابنه في المعمودية، ابنه في الاعتراف، ابن الروحي أو أب روحي. يوحنا البتول يقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وهو البتول أولادي بنوة روحية. بولس الرسول يقول على تيموثاوس ابني الحبيب، يقول على تيتوس الابن الصريح في الإيمان، وبولس كان بتول. في بنوة من جهة السن، زي ما بطرس الرسول يقول تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني، وما كانش ابنه بالجسد، من جهة السن يعني زي والده. في بنوة طبيعية، يعني بنوة طبيعية، زي ما نقول النار تلت حرارة. النار ايه؟ تلت حرارة. باستمرار النار تلت حرارة من طبيعتها. او زي ما نقول العقل يلد فكرا من طبيعته. وعن هذا النوع الاخير اريد ان اتكلم. البنوة في الثالوث القدوس زي بنوة الفكر من العقل. بنوة طبيعية. العقل يلد فكرا مساويا له في الجوهر. إن كان عقل ذكي يلد فكرا ذكيا، إن كان عقل ممتاز يلد فكر ممتاز، إن كان عقل عبقري يلد فكر عبقري، إن كان عقل على قده يلد فكر على قده مساوي له في الجو. واضحة النقطة دي؟ طيب شوفوا بقى العقل لما يلد فكر يحصل ايه. العقل يلد فكر، الفكر يخرج من العقل وما يزال موجودا فيه، يخرج منه وهو لسه جواه. بقى انت لما تفكر فكرة والفكرة تخرج من عقلك، ام تخرج يعني انفصلت وعقلك ما يبقاش فيه الفكرة، ده بتخرج وهي لسه قاعدة. الفكر يخرج من العقل وينط في كتاب، والكتاب يعبر بحار ومحيطات ولسه برضه جوه العقل، يبقى خرج من عقله وعبر المحيط ولسه جوه عقله. خروج بغير مفارقة وخروج بغير انفصال. هذا الفكر. فكر يخرج منك ويخش في فكر انسان تاني، ومع انه خرج منك ودخل في فكر انسان تاني لسه جوه عقلك. والا يبقى كل فكر تقوله لحد تنساه، ده مش معقول، ما زال موجود في عقلك. هكذا الاب خرج من الاب ولا يزال موجودا في الاب. من عند الاب خرجت واتيت العالم، وفي نفس الوقت انا في الاب والاب فيا، ومن راني فقد راى الاب. زي النار تخرج من الحراره وما تزال النار جوه الحراره والحراره جوه النار، يعني ما فيش نار بدون حراره ابدا. لما تخرج منها الحرارة النار هتبقى حتة تلج، برضه هتفضل نار. مرة كنت بكلم إحدى الشخصيات الكبيرة جدا عن الثالوث، وبعدين بيسأل بيقول إزاي ثالوث وإزاي واحد. قلت له نحن نؤمن بإله واحد، ولكننا من جهة الثالوث نتكلم عن تفاصيل الذات الإلهية. عن تفاصيل الإيه؟ الذات الإلهية. ذات إلهية لها عقل ولها روح، والله بعقله بروحه كيان واحد. الذات الإلهية يخرج منها العقل الكلي الذي يدبر الكون كله، والروح الكلية التي تعطي حياة للكون كله. ومع ذلك الذات الإلهية بعقلها بروحها كيان واحد. كما أن النار تتولد منها حرارة وينبثق منها ضوء، والنار بحرارتها وضوئها كيان واحد. كما انك انت كانسان، كما انك انت كانسان لك ذات انسانيه وعقل وروح، وذاتك وعقلك وروحك كيان واحد. بهذا الشكل يمكن ان احنا نفهم حقائق لاهوتية كثيرة. يعني مثلا تقرأ في يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. عايز اعلق على الايتين دول. في الحقيقة كلمة الكلمة لا تدل على عمق الكلمة اليونانية لوغوس. أنا زي ما قلت البعض لما باجي أصلي إنجيل باكر في صلاة باكر بقول في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان الله اللوغوس، تقول لي يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك يعني إيه بسرعة، هقول لكم تفسير يوناني بسيط ما تتضايقوش مني، يعني ما عجبكوش مروا عليه، بس التفسير كده. كلمة لوغوس اللي ترجمت بالكلمة جاية من الفعل ليجو باليوناني يعني ينطق، ومنها لوجيك بالانجليزي يعني منطق، ولوجيك يعني منطق مش معناها برونونسيشن النطق العادي، وإنما المنطق هو نطق معقول أو عقل منطوق به. يقول لك المنطق، المنطق هو عقل منطوق به أو نطق معقول، يعني فيه النطق والعقل معا. لو كان نطق بس ما يبقاش منطق، ولو كان عقل بس من غير ما تنطق ما بقاش منطق. فهو نطق معقول او عقل منطوق به. ولذلك لما تيجي لتفسير كلمة اللوغوس بالضبط، يعني اللوغوس يبقى عقل الله الناطق او نطق الله العقل. يبقى معناها ايه؟ عقل الله الناطق او نطق الله العقل. طب ايه بقى كل شيء به كان؟ كل شيء بعقل الله الناطق وبنطق الله العقل، ما خرجتش. تقول لي يبقى مين اللي خلق العالم، الاب ولا الابن؟ اقول لك الاب خلق العالم بالابن، زي ما تقول واحد حل المسألة بعقله. يبقى مين اللي حلها، هو ولا عقله؟ هو حل المسألة وعقله حل المسألة، وهو حل المسألة بعقله، وهو وعقله حاجة واحدة. مش ماشي كده؟ عشان كده تجد في الرسالة إلى العبرانيين هذا الذي به خلقت العالمين. به بحد غريب؟ بعقلك. الله بعقله خلق العالم، الله بنطق العاقل بعقله الناطق خلق العالم. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مكان. نخش بقى في أزلية الابن. كلمة أزلي يعني لا بداية له، يعني غير مخلوق. أنا متأكد تماما مليون في المية إن أريوس ما كانش فاهم الثالوس بالمعنى السليم لما يقول الابن مخلوق والابن ده عقل الله الناطق. يبقى عقل الله مخلوق؟ يعني مر وقت كان الله بدون عقل وبعدين خلق لنفسه عقلا، مر وقت كان بدون عقل دي ما لا تعقل وخلق لنفسه عقل ما تعقلش، لأن إذا كان بدون عقل فبأي عقل يخلق لنفسه عقلا؟ ما خلق العقل عايز عقل. ومش ممكن ابدا نقول كان بدون عقل ما يبقاش اله. اذا الله بعقله موجود منذ الازل، ما دام موجود منذ الازل يبقى ما نقولش الابن مخلوق. كون ان يقول ابن مخلوق ده يدل على انه مش فاهم الثالوث. فاهمه ازاي؟ وهكذا مقدونيوس لما قال الروح القدس مخلوق، اذا كان الروح القدس هو روح الله فهل كان الله بدون روح في وقت من الأوقات؟ وما الحي إزاي؟ ما حي بروح؟ وإذا كان بدون روح إزاي يخلق لنفسه روح وهو من غير روح؟ ما اللي يقول لك كده قل له روح بعيد عني، كلام مش معقول. إذن الله أزلي بعقله بروحه، روح الله أزلي وعقل الله أزلي. من الصفات الإلهية الوجود في كل مكان، الله موجود في كل مكان، عقل الله في كل مكان، روح الله في كل مكان. دي الصفات إلهية. عشان كده الابن قال إيه؟ قال في كلامه مع نيقوديموس في يوحنا 3:13 بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فهو نزل من السماء وما زال موجود في السماء، لأنه ممكن أن يوجد فيها وفي كل مكان في نفس الوقت، بس موجود على الأرض بطريقة منظورة وموجود في كل مكان بطريقة غير منظورة، وموجود في السماء بطريقة غير منظورة، لكن موجود في كل. الصفات الإلهية هي لكل الأقانيم. صحيح نقول الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، لكن الصفات الأزلية الإلهية موجودة في كل مكان. يعني الصفات الإلهية عايز أشرح لكم النقطة دي علشان تكونوا فاهمينها، يعني فهم مظبوط. إلى نوعين، نوع منهم يشترك فيه مع خليقته أو بعض خليقته، ونوع خاص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد. يعني ممكن تقول الله عادل وفي بشر عادلون، لكن الفرق بين العدل عند الله والعدل عند الناس إن العدل عند الله عدل مطلق وغير محدود. هكذا بكل الصفات، تقول الله محب وفي بشر محبون، لكن المحبة عند الله غير المحبة عند الناس. تقول الله جميل وفي بشر يتصفون بالجمال، الله حكيم وبشر يتصفون بالحكم، الله عنده معرفة والبشر يتصفون بالمعرفة. طب ايه الصفات اللي عند ربنا بس، وايه الفرق بين الصفات اللي موجودة عند الله والناس؟ من ضمن الصفات الخاصة بالله وحده ان الله ازلي. ازلي يعني لا بداية له، كل المخلوقات لها بداية حين خلقت، قبل كده ما كانتش موجودة. يبقى الله أزلي ولا يوجد كائن آخر أزلي إلا الله وحده، دي صفة. الله خالق، لا يوجد بشر خالق، كل ما يستطيع البشر أن يكون صانعا لا خالقا، أو مكتشفا لا خالقا، لكن الخلق من شأن الله وحده. فصفة من صفات الله أنه أزلي، وصفة من صفات الله أنه إيه؟ خالق. صفة من صفات الله أنه واجب ضرورة أو موجود بالضرورة، ما فيش كائن آخر موجود بالضرورة. يعني الدنيا دي كلها مر وقت ما كانتش موجودة، مش ضروري تكون موجودة، ربنا من صلاحه خلقها. لكن قبل ما تخلق ما كانتش موجودة، يبقى مش موجودة بالضرورة. كل الكائنات الملائكة، مر وقت ما كانش فيه ملائكة وربنا خلق ملائكة، فالملائكة مش موجودين بالضرورة. البشر مش موجودين بالضرورة، مر وقت ما كانوش موجودين، لكن الله هو اللي لا واجب الوجود، واجب الوجود أو موجود بالضرورة. لأنه على الأقل التفسير الوحيد لوجود باقي الكائنات، يعني التفسير اللي مفسر به وجود كل الكائنات هو وجود إله خلق كل الكائنات، هذا الضرورة اللي لابد منها. حاجة تانية من صفات الله وحده أنه غير محدود، كل مخلوق محدود، لكن الله هو الكائن الوحيد غير المحدود. كلمة غير المحدود تجرنا إلى صفات أخرى من صفات الله، يعني مثلا موجود في كل مكان ولا يحده مكان، وموجود قبل المكان. لخبطتكم دي؟ المهم موجود في كل مكان، دي سهل عليهم. ما فيش كائن موجود في كل مكان، فالله موجود في السماوات وموجود على الأرض وموجود ما بينهما وما تحت الأرض ولا يحد مكان، كل كائن محدود بمكان. الله قادر على كل شيء، ما فيش كائن قادر على كل شيء أبدا، القادر على كل شيء لوحده هو الله. مهما جبت قوة من القوات، أكبر قوة هتكون إما رئيس الملائكة ولا رئيس الشياطين، برضو مش قادر على كل حاجة. ما هو لو واحد قادر على كل شيء يبقى قادر على ربنا، وطبعا مش ممكن حد يقدر على ربنا، ما فيش حد قادر على كل شيء. ودي اللي بنثبت بيها وحدة الله، نقول لو وجد إلهان أو ثلاثة يبقى كل واحد فيهم قادر على كل شيء ولا مش قادر؟ لو واحد فيهم قادر على كل شيء يبقى قادر على الإلهين الآخرين، يبقوا مش إله مدام حد قادر عليه، يبقى لابد من وجود واحد هو اللي قادر على الكل. ولذلك حكاية بتوع زمان اللي يقولك إله للخير وإله للشر، الكلام مش معقول، لأن لو وجد إله خير وإله شر كل واحد من دول قادر على الثاني ولا مش قادر؟ لو كان كل واحد مش قادر على الثاني وهما الاثنين مش إله، ولو واحد فيهم قادر على الثاني وهو الإله الوحيد والثاني مش إله، فما فيش غير إله واحد. دي صفات إلهية خاصة بالله وحده. طب نشوف الصفات النسبية التي توجد في الله وفي البشر أو بعض المخلوقات الأخرى بنسبة معينة. هديكوا صفة المعرفة مثلا عند الله والناس، وعدوا معايا الفروق واحنا ماشيين في السكة. الله يعرف والناس بتعرف، ايه الفرق؟ الفرق ان اقدر الناس في المعرفة زي ما جم يتكلموا عن اعلم العلماء يقولك يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء، وهذا التعبير ايضا خاطئ، لان ما فيش حد يعرف شيء عن كل شيء، وما فيش حد يعرف كل شيء عن شيء. زي ما كنت بتكلم في الموضوع ده في مكان آخر، وبعدين قلت لهم خدوا مثلا إنسان يقول لك أنا واخد دكتوراه في العلوم، تقول له تعرف كل العلوم؟ يقول لك لا، متخصص في علم الحيوان. تقول له تعرف كل شيء عن علم الحيوان؟ يقول لك لا، أنا متخصص في الحشرات. تقول له تعرف كل شيء عن الحشرات؟ يقول لك لا، أنا واخد الدكتوراه في النحلة. تقول له تعرف كل شيء عن النحل؟ تعرف عدد النحل اللي في الدنيا دي كلها؟ عدد الملكات اللي في النحل اللي في الدنيا دي كلها؟ عدد الكميات العسل النحل اللي طلعته النحل في كل الدنيا؟ عدد اللي ماتوا من النحل واللي فاضل؟ أماكن وجود النحل وكل مكان موجود فيه قد إيه؟ مش ممكن. ومع ذلك كل دكتوراه في العلوم. أقصى ما يمكن إن إحنا نقوله إن الإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء وبس كده، يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء. أما الله فيعرف كل شيء عن كل شيء، دي أول صفة، يعرف كل شيء عن كل شيء. تاني حاجة، معرفة الله معرفة يقينية، لكن معرفة الإنسان على حسب ما يصل إليه يعني، وجايز تثبت الأجيال إن الكلام ده مش مظبوط. ياما في نظريات جديدة غيرت نظريات قديمة، عدلت فيها أو زودت أو نقصت إلى آخره. ثالث نقطة، الإنسان يعرف بوسائط لكن الله يعرف بدون وسائط. يعني أنت بتعرف بأجهزة، طبيب عايز يشوف حالتك من جوه يقول لك اعمل لي كشف أشعة، اعمل لي تحليل، اعمل لي منظار. تقول له من غير الأشعة من غير التحليل من غير المنظار ما تبقاش دكتور. بيعرف بالأجهزة، وإذا مستشفى خلت من الأجهزة تتحول من مستشفى إلى مقبرة. مش ممكن يقدر يشتغل بدون أجهزة؟ لو واحد يخش يشوف وزنه، يشوف وزنه بدون جهاز، يبص له كده يقول له انت كذا كيلو. اجهزه المقاييس واجهزه المكاييل واجهزه الاشعه والاجهزه الطبيه وكل اجهزه، الانسان ما بيعرفش بدون اجهزه. ده انت ما تعرفش دي طولها كم سنتي غير بجهاز بمسطرة مثلا، من غير كده متعرفش. كله بأجهزة وأدوات. الله يعرف بدون أجهزة، ولذلك أيضا معرفة الله معرفة مباشرة، ومعرفة الإنسان معرفة تدريجية، خطوة توصل لخطوة لغاية لما يصل للآخر. لكن الله يعرفها مرة واحدة بدون خطوات، بدون أجهزة وبدون إيه؟ خطوات. أنت مش لما بتخش المعمل مثلا بتقول خطوات العمل، أول خطوة ثاني خطوة ثالث خطوة، ربنا مش محتاج الخطوات، يعرفها على طول. الإنسان ما بيعرفش غير ساعات بالتجارب. يعني مثلا الناس عايزين يكتشفوا بترول، لازم يعمل حفريات لغاية لما يشوف فيه ولا ما فيش، وجايز يطلع ما فيش بعد التعب ده كله. لكن ربنا يقول لك في الحتة دي في بترول يبقى في الحتة دي في بترول. لا محتاج لجهاز ولا محتاج للتجارب ولا محتاج للحفريات. صفة أخرى
الإنسان يعرف الظاهرات والماديات، والله يعرف الخفيات وغير المنظورات، ما يرى وما لا يرى. أنت تعرف الخفيات؟ مش ممكن. ولذلك الله يعرف فكر الإنسان ونيات الإنسان ومشاعر الإنسان، كل الخفيات داخله فكرا وقلبا وروحا. معرفة الإنسان على الظاهرات فقط، لكن الخفيات لا. نقطة تانية، الله يعرف طبائع الأشياء لأنه هو الذي أعطاها طبائعها. يعني إيه مثلا؟ يعني أنت تعرف إن فيتامين سي مثلا له فائدة كذا كذا ودوره وفي نزلات البرد وغيره. ربنا مش يعرف دي، ده ربنا هو الذي أعطاه هذه الخاصية، يعني يعرفها لأن هو اللي أعطاه إيه الخاصية دي. أنت تعرف مثلا إن المكان ده فيه بئر بترول، ربنا يعرف دي لأن هو اللي حط فيه البترول. يعني أنت بتعرف اللي بيحصل، لكن ربنا هو اللي عامل اللي بيحصل. أنت تعرف أن المغناطيس ممكن يجذب الحديد، ربنا هو الذي أعطى المغناطيس خاصية الجاذبية. مش بس بيعرف الخاصية، ده هو اللي أعطاه الخاصية. فمعرفة الله معرفة غير محدودة، لكن معرفة الإنسان محدودة. لو دخلنا في باقي الصفات هنصل لكده، هنصل لكده. واحد يدرس أعضاء الإنسان وكيف تسير الأجهزة اللي جوه الإنسان، جهاز التنفس ازاي بيمشي، الجهاز الدوري ازاي بيمشي، الجهاز العصبي ازاي بيمشي. ربنا هو الذي أعطى هذه الأجهزة هذه الخاصية، وهو الذي حدد لها كيف تمشي. دي المعرفة، معرفة الخالق غير معرفة المخلوق. ومع ذلك نقول صفة مشتركة، صفة مشتركة هي أبني أهو. زي واحد يعرف واحد من ملايين الملايين، وبرضو الكلام ده ما ينطبقش لأن ربنا غير محدود. ولذلك في كلمة قالها بعض اللاهوتيين، وهي كلمة فيها الكثير من الحق والصدق، عارفين قال إيه؟ قال ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير. ما من مرة تكلمت اللغة عن اللاهوت إلا وقصرت في التعبير. الله فوق التعبير. ده إحنا على كل ما ورثناه من التراث القديم ومن الوحي الإلهي نفسه ومن تعليم الإنجيل ومن كله، لخص حياة بولس الرسول في قوله نحن نعرف بعض المعرفة. بنعرف إيه؟ لكن حين ذاك بعدين هنبقى نعرف أكتر من كده. فكركوا بعد ما نخلع الجسد ونبقى في عالم الروح في العالم الآخر هنعرف كل حاجة؟ لا، برضو الإنسان هيفضل محدود والله غير محدود. تعرف بعض المعرفة، كل شوية ربنا يديك شوية معرفة شوية معرفة لغاية ما تقول يا رب كفانا كفانا، أنا مش قادر أحتمل قد كده. قلب صغير مش قادر يحتمل حاجة من الله محدود، يقول لك طب أوسع قلبك أوسع قلبك، ويقعد يوسع قلبك وقلبك ياخد معرفة أكتر، وقول له بس لحد كده مش قادر، وبعدين يوسع لحد إمتى تعرف هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده، زي ما جاءت في يوحنا 17 آية 3. دي ربنا. الأقانيم متساوية في الصفات الإلهية لكن لها خواص، يعني مثلا خاصية الحياة للروح، خاصية المعرفة للابن إلى آخره. نكتفي بجزء اللاهوتي ده وندور على جزء تاني ولا ندور على المروح؟ المروح من جهة لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس أديها لكم في مناسبة أخرى إن شاء الله، ممكن الأسبوع الجاي ما فيش مانع، وياريت الحاجات دي أبقى أكتبها لكم في المجلة شوية بشوية لغاية لما أطلعها لكم كتب. بس عايز الكلام ده اللي بتسمعوه تحفظوه، اسمعوا وعوا، أنتوا واعيين يعني. بيقول لك وعوا ليه؟ لأن عقلك هو الوعاء الذي يأخذ المعلومات، فإذا كان وعاء صالحا يبقى يعي أكبر قدر من المعلومات، وشخص واعي يعني بيعي كمية أكبر من المعلومات. هنا يقول لك فلان ده واعي، يعني وعاء العقل بتاعه كبير بيعي الكثير من المعلومات. في حاجات كثيرة لما تعرفوها لغويا تعرفوها معنويا. في حاجة يسموها فقه اللغة، فيلولوجي، فيلولوجي يعني فقه اللغة، يعني تاخد الكلمة كده وتفهمها. زي مثلا يقول لك دول شوية عيال، يعني ايه عيال؟ العيل هو الذي يعوله غيره، العيل هو الذي يعوله غيره، ما دام يعول نفسه ما بقاش عيل. ولذلك مثلا يقول لك الفقراء عيال الله، يعني عيال الله يعني ربنا هو اللي بيعولهم حتى لو كانوا كبار في السن. فطفل عيل لان غيره بيعول. طيب نكتفي بدول، نقول لكم حاجة بقى في التاريخ ولا في الطقس ولا في نعم حاضر نديكم تاريخ. إذا درسنا التاريخ إنما ندرس قسمين من التاريخ. القسم الأول التاريخ العام للمسيحية مثلا، والقسم الثاني تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارج مصر. في ناس بيدرسوا التاريخ تاريخ الكنيسة القبطية، وفي ناس يدرسوا تاريخ المسيحية كلها. فأديكوا فكرة في الأول عن تاريخ المسيحية وبعدين نخش في مصر. أقدم كنيسة في العالم كله هي كنيسة أورشليم، لأن المسيحية بدأت في أورشليم أولا، وهي الكنيسة الأم لجميع كنائس العالم. دي أول كنيسة. أقدم كنيستين بعد أورشليم من الكنائس الكبرى كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا، وهما الاثنين أرثوذكس. بس في أنطاكيا دلوقتي تلاقي السوريان الأرثوذكس، وتلاقي الروم الأرثوذكس اللي هما جريك أرثوذكس، وتلاقي كاثوليك، وتلاقي أنواع وأشكال. لكن لما جه المجمع المسكون المقدس المنعقد في نيقيا سنة 325 ميلادية. هذا المجمع حينما تكلم عن الكنائس الأربعة الكبرى قال الإسكندرية، روما، انطاكيا، أورشليم كانت صحيح أقدم من الكنائس، لكن الكنائس الكبرى اللي كانت تدير دفة العالم كله ما كانش وسطها أورشليم. أورشليم لها الأقدمية من جهة الزمن، لكن ما كانش لها الأهمية الكبرى من جهة الفاعلية في تاريخ الكنائس. في كنائس رسولية يعني أسسها الرسل، كنائس إيه؟ رسولية أسسها الرسل، ودي صفة كبرى، وتولد منها كنائس أخرى، وتولد منها كنائس أخرى. كنيسة الإسكندرية كانت تتميز بالطابع اللاهوتي العجيب. أكبر قادة اللاهوت في العالم كانوا آباء الإسكندرية، سواء بطاركة الإسكندرية أو أساتذة الإسكندرية اللاهوتيين. ولعل من الأسباب في ذلك إن أقدم كنيسة أسست مدرسة لاهوتية في العالم كانت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، دي أقدم مدرسة لاهوتية في العالم كله. ونشأ الشعب الإسكندري أو الشعب القبطي قويا في الأمور اللاهوتية من نشأته علماء اللاهوت. حتى لدرجة تجدوا شيء عجيب كده شوية، الواحد يمكن لو قالوا له أوريجينوس عالم لاهوتي يقول أوريجينوس عالم لاهوتي، أثناسيوس عالم لاهوتي، كيرلس الكبير عالم لاهوتي، لكن نبص نلاقي إيه؟ ننقل بطرك 12 ديمتريوس الكرام، كان راجل كرام يعني لا بتاع لاهوت ولا شهادات ولا حاجة أبدا، ومع ذلك هو الذي حكم على أوريجانوس العالم الكبير بالهرطقة. ده ايه دي؟ ايه عقلية اباء الاسكندرية دول؟ كرام وعالم لاهوت ويحرم اكبر عالم لاهوت في العالم. ويجي ديمتريوس الكرام هو اللي عمل حساب الابوقتي اللي بمقتضاه حساب الأزمنة والأوقات وتعيين تاريخ الفصح والفلك، وكانت كنائس العالم تعهد للكرسي الإسكندري بتحديد موعد عيد الفصح. طب العلم ده جه منين؟ اللي عمله ديمتريوس الكرام اللي كان راجل كرام يعني بيشتغل في الكروم يعني. فإذا كان الكرام الذي فينا على هذه الدرجة من المعرفة يبقى علماء اللاهوت إيه؟ ده حاجة تانية. الكرسي الإسكندري اشتهر بالعلم اللاهوتي لدرجة إنه كان يقود المجامع المسكونية في المعرفة اللاهوتية، لدرجة ان يجتمع 318 اسقفا في مجمع نيقيا المسكون المقدس يمثلون كل كنائس العالم، ويقود المجمع من الناحية اللاهوتية ذلك الشماس الاسكندري أثناسيوس. شماس ويقود مجمع فيه 318 اسقف، ده ابن الاسكندرية الشماس القبطي من الكرسي الاسكندري. الممتلئ باللاهوتيات. أب اللاهوتيات في العالم كله هو أثناسيوس بلا منازع، هو أب علم اللاهوت في العالم كله. الكرسي الإسكندري تميز بالمعرفة وتميز باللاهوت وتميز بقيادة المجامع منذ البدء. كرسي انطاكيا الرسولي هو الذي عرف فيه المسيحيون باسم المسيحيين، تجدوها في أعمال إصحاح 11، يقول لك وتسمى التلاميذ مسيحيين أولا في انطاكيا. الكرسي الانطاكي اشترك في تأسيس بولس الرسول وبطرس الرسول ويوحنا الرسول، من أقدم الكراسي اللي موجود. جات مشكلة سنة 381 لما اجتمع المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية. قبل ما اتكلم على مدينة القسطنطينية اتكلم اسمها جه منين. القسطنطينية جت من قسطنطين الامبراطور، اسسها الامبراطور قسطنطين. فقبل قسطنطين ما كانش فيه مدينة اسمها قسطنطينية، اسمها كونستانتينوبل. يعني قسطنطين وبولس معاها مدينة يبقى كونستانتينوبلس، يعني مدينة قسطنطين بالضبط. قسطنطين عمل عملا جبارا في تاريخ المسيحية، وهو مرسوم ميلان سنة 313 ميلادية صرح فيه بالحرية الدينية للناس كلها، فصارت المسيحية ديانة مصرح بها، وبعد كده بقت ديانة الدولة وقسطنطين بقى مسيحي وبنى مدينة القسطنطينية. مدينة القسطنطينية لم تحضر مجمع نيقيا. مجمع نيقيا سنة 325 مفيش أبروشية اسمها قسطنطينية، دي لسه ما اتبنتش، لسه ما اتبنتش، دي بناها قسطنطين فيما بعد. العجيب لما اجتمع مجمع القسطنطينية سنة 381 قالوا نرتب الكنائس من أول وجديد. الكنيسة نمرة واحد تبقى روما لأنها عاصمة الإمبراطورية، مش لأنها قائدة لاهوتية ولا لأن لها أهمية كنسية ولا أقدمية كنسية، لا، لتأسست بعد الإسكندرية بسنوات. لأنها عاصمة الإمبراطورية. ونخلي تاني كنيسة القسطنطينية لأنها روما الجديدة، لأنها عاصمة الإمبراطورية في الشرق. ده كلام إيه ده بقى؟ أنا أخش في السياسة، ما بقت سياسة بقى، دي عاصمة شرق ودي عاصمة غرب. الإمبراطورية الرومانية تحولت إلى إمبراطوريتين، إمبراطورية رومانية غربية وإمبراطورية رومانية شرقية. الرومانية الغربية عاصمتها روما، والرومانية الشرقية عاصمتها القسطنطينية. قالوا إيه بقى يطلعوا الإسكندرية دي اللي ولاية من ولايات الإمبراطورية الشرقية تبقى هي قبل القسطنطينية؟ سياسيا الكلام مش مقبول. طب لكن احنا بنتكلم كنسيا، بدا الشعور السياسي يخش. فقم قالوا نمره واحد روما، نمره اثنين القسطنطينيه، نمره ثلاثه الاسكندريه، نمره اربعه انطاكيا. وزعل الكرسي الاسكندري، لكن خلاص السياسه كده. العجيب في المجمع المسكوني ده، ما يعني ربنا ما بيسيبش. العجيب في المجمع المسكوني ده اللي قال ان روما واحد وقسطنطينية اثنين واسكندرية ثلاثة، في هذا المجمع حرم مقدونيوس بطريرك القسطنطينية لانه هرتق على الروح القدس وقال الروح القدس مخلوق. هذه القسطنطينية نمرة اثنين البطرك بتاعها طلع ايه؟ محروم. وبعد كده القديس كيرلس الكبير حرم نسطور بطريرك القسطنطينية لانه هرتق في طبيعة المسيح. وبعد كده اتحرم في لبيانس ده القسطنطينية، وحتى يوحنا ذهبي الفم دخل له دور. جم بقى في 451 قالوا الاسكندرية دي لا هم لها سوى جمع المجامع وحرمان البطاركة، نحاول نتخلص منها بأي طريقة. فحاولوا التخلص منها سنة 451 وحرموا القديس ديسقورس وقالوا انتوا بتوع الطبيعة الواحدة، والقديس ديسقورس حرمهم. وبعد كده استولوا على الكرسي الاسكندري وبقوا يعزلوا البطاركة بتوع الإسكندرية ويعينوا بطرخ من عند القسطنطينية، فالشعب ما يعبروش نهايته. ودخلت حركة نزاع من سنة 451 مجمع خلق دنيا اللي حرم فيه ديسقورس واللي حرمهم فيه ديسقورس واللي سأول انقسام في الكنيسة لحد 644 لما دخل الإسلام في مصر وطردوا الروم، وبالتالي طرد تدخل كرسي القسطنطينية في الإسكندرية. على فكرة في كلمة تقروها في التاريخ كلمة غلط من أولها لآخرها، تلاقوا في دخول العرب في مصر يقول لك المقوقع الزعيم القبط، عمره ما كان زعيم القبط في يوم من الأيام. المقوقس ده كان هو حاكم البلاد ورجل روماني من قبل الدولة الرومانية، وكان حاكما للإسكندرية وحاكما لمصر. فالمقوقس كان حاكم مصر الروماني، ما كانش زعيم القبط، ما كانش زعيم ايه القبط، ده كان الحاكم الروماني. اما البطريرك القبطي البابا بنيامين البطرك 38 فكان مبعدا عن كرسيه 13 سنة. أحضره عمرو بن العاص من منفاه وسلمه الكنائس التي أخذها منه الرومان، اللي أخذوا منه إيه؟ الرومان. كرسي القسطنطينية ده اللي بدأ بعد قسطنطين وعينوه الثاني في مجمع القسطنطينية فضل يحكم تقريبا كل كنائس أوروبا الشرقية، وأصبح لي بطريرك في الإسكندرية أيضا اللي هو جريك أرثوذكس في إسكندرية، وليه بطريرك في سوريا ولبنان، وليه في قبرص ودير سانت كاترين، وكنيسة رومانيا كانت تبعاله، وكنيسة بلغاريا كانت تبعاله، وكنيسة الصرب والبلغار كانت تبعينه، كنيسة يوغوسلافيا، وكنيسة اليونان، وكنيسة روسيا. روسيا بشرها كرسي القسطنطينية في القرن العاشر، احتفلوا بمرور 1000 سنة من قيمة 3 سنين تقريبا. وبعدين الكنائس دي استقلت واصبح كرسي الاسكندرية دوبك ماسك تركيا. قسطنطينية دلوقتي اللي هي اسطنبول. اسطنبول جت منين؟ سموها مدينة الاسيتانة، اسيتانا بوليس بقت اسطنبول. يعني اسطنبول هي الاسيتانة بالعربي، وهي محل القسطنطينية. عند الوقت لما تمسك الخريطة ما تلاقيش قسطنطينية، لكن اسمه كرسي القسطنطينية. كرسي روما بدأ بالعظمة العالمية كمقر للإمبراطورية وليس بالعظمة اللاهوتية. في جميع المجامع المسكونية المقدسة، المجمع الأول الثاني الثالث، ما تلاقيش أبدا وجود لروما فيه. يعني كان بابا روما ينتدب أسيس أسيسين يحضروا المجمع وهم بيجيش، لأن المجامع بتدار لاهوتيا بواسطة الإسكندرية. مجمع نيقيا كان اللي بيديره لاهوتيا الشماس أثناسيوس، وكان يرأسه أكبر الأساقفة سنا، يعني أسقف قرطبة، يعني حاجة ما مش باينة تاريخيا. يعني مجمع أفسس المسكوني كان بيرأسه قديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية. يعني المجامع كان مسكاها، وروما كان لها الأهمية السياسية. لما ازداد التوسع السياسي تبعه توسع كنسي، دي مسألة سياسية محض. كنيسة الإسكندرية تأسست في منتصف القرن الأول، أكبر تاريخ يقولوها يمكن 61، هي قبل كده طبعا في الخمسينات. يعني كنيسة روما أسسها بولس الرسول سنة 66 واتنيح سنة 67 بعد كنيسة الإسكندرية. العصر الأول الرسولي يتكلم عن امتداد الكنيسة في جهات العالم. الرسل كل رسول راح في حتة يبشر فيها. يعني مثلا يوحنا الرسول بشر في آسيا الصغرى، وكان مقره في أفسس، ولذلك السيد المسيح في سفر الرؤيا قال له اكتب إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى ملاك كنيسة أفسس، إلى ملاك كنيسة سميرنا، إلى ملاك كنيسة بيرغاموس، إلى ملاك كنيسة ساردوس، إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، إلى ملاك كنيسة سياترة، وملاك كنيسة لوديكيا. كل المدن دي في آسيا الصغرى حاليا لا يوجد فيها أحد خالص. يمكن آسيا الصغرى اللي هي مقر كرسي قسطنطينية يمكن ما يوجدش فيها 4000 أرثوذكسي، يعني زي ربع كنيسة في شبرا. لكن أصبحت الامتدادات بتاعت الكرسي في أوروبا، وغالبية كنائس أوروبا مستقلة. يوحنا الحبيب كان مركزه في أفسس. نيجي لنقطة هنا مهمة ونقول الآتي. يعني هسألكوا سؤال لو سألتوه لأي كاثوليكي في العالم كله مش يعرف يجاوب، هديهولكم من جهة سر المهنة. واللي لو كان فيكم حد عايز يناقشني فيه يناقش، أصله ما يتناقش لأنه منطقيا ما لهوش حل. الناس اللي بيقولوا رئاسة كرسي روما primacy of Rome، بيقول لك روما دي أسسها بطرس الرسول، وبطرس الرسول رئيس الرسل، يبقى روما رئيس الرسل، رئيس الكنائس كلها. طبعا كنيسة روما لم يؤسسها بولس، لم يؤسسها بطرس، اللي أسسها بولس، اللي أسسها إيه؟ بولس. أنا لما زرت الفاتيكان ورحت في روما وقلت لهم روما دي أسسها بولس مش بطرس، قالوا بولس وبطرس مع بعض نهايته. لعلكم، هو السؤال لسه ما جاش ده، بس كل المقدمات، لعلكم تعرفون آية مشهورة في غلاطية ان بطرس اؤتمن على انجيل الغرلة على انجيل الختان وبولس على انجيل الغرلة، ولذلك بطرس سمي رسول الختان وبولس رسول الامم. يعني اقرا لكم الايه دي لكي تكون في اذهانكم الواعيه لا تخرج من الذاكره اطلاقا في غلاطيا. شوفوا بيقول ايه، في ثانيه غلاطيا الذي عمل ايه؟ كما اؤتمنت على انجيل الغرلة بطرس على انجيل الختان. المهم إذا كان بولس هو رسول الأمم وربنا قال له ها أنا مرسلك إلى بعيدا إلى الأمم كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا، فهو رسول الأمم وبشر الأمم وبشر روميا. لما بولس بشر روميا آخر سفر أعمال الرسل أعمال 28 آخر آيتين انه اجر بيت في روميا وقعد فيه سنتين يبشر الناس. شوفوا بيقول ايه في اعمال 28، واقام بولس سنتين كاملتين في روميا في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع بكل مجاهرة بلا مانع. في بحر السنتين دول أسس كنيسة روميا، وهو قال كلمة عجيبة جدا في روميا 15، بيقول من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح، ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر. فبولس لم يكن يبني على أساس وضعه آخر، فلما اشتغل في أورشليم ما كانش فيه أساس وضعه آخر، فيبقى هو اللي أسس إيه روميا. افرض ان اسس بولس ولا بطرس، يعني احنا هنمشي بتساهل خالص. اللي عايز اساله هو الاتي، هو السؤال الصعب اللي عايزكم بقى تفكروا فيه. من المعروف ان بولس وبطرس نالا اكليل الشهاده في روما سنه 67 ميلادية. دي حقائق تاريخية. بولس وبطرس نال إكليل الشهادة في روما سنة 67 ميلادية. بطرس كان رئيس. طيب السؤال هو الآتي، لو كان بطرس أسقفا لروما من الذي خلفه في روما لما استشهد سنة 67؟ لاحظوا ان القديس يوحنا الحبيب عاش 30 سنة على الاقل بعد بطرس وبولس. عاش ايه؟ 30 سنة بعد بطرس وبولس. فلو فرض، لو فرض المستحيل وكان بطرس رئيس الرسل، وفرض المستحيل وكان بطرس رئيس روما، بعد ما استشهد بطرس مين اللي خلفه في روما؟ ولو كانت روما رئيسة العالم يعني، هل معقول انه اسقف روما يبقى رئيس على يوحنا الحبيب؟ دي تخش عقل. يوحنا الحبيب احد الاثني عشر اللي كان بيتكئ في صدر المسيح، اللي المسيح عهد اليه بالعذراء مريم، اللي بولس قال انا صعدت الى اورشليم لكي اعرض انجيلي على بطرس ويعقوب ويوحنا. يبقى يوحنا الحبيب يرأسه اسقف روما. يطلع ايه اسقف روما ده؟ اعظم من الرسل واعظم من يوحنا الحبيب؟ فلو كان يوحنا الحبيب رئيس للرسل لغاية لما استشهد سنة 67، من اللي جه ريس بعد منه؟ ويبقى السؤال بلا جواب. فلو جه بعد منه يوحنا وقعد 30 سنة، يبقى مين اللي هيخلف يوحنا؟ اسقف افسس. ما روما راحت عليها بقى. عمليا المسيح قال لهم ما فيش رئاسة عامة، كل رسول في كرسيه. الرئاسة العامة المجمع الرسل الذي اجتمع في اورشليم في اعمال اصحاح 15، لكن رئيس عام ده لما جم يفكروا في الرئاسة قال لهم لا يكن فيكم هذا الفكر، ده رؤساء الامم يسودونهم وملوكهم بيتسلطوا عليهم، لكن انتوا لا. الذي اراد فيكم ان يكون اولا فليكن عبدا للكل، واللي عايز يكون رئيس يكون خادم. هذه كان تعليم مسيح، فما كانش فيه رئاسة. فلو فرضوا كان في رئاسة ودي مستحيل، ولو فرضوا هو أسس روما وده مستحيل، مين اللي خلفه؟ واللي خلفه ده مركزه ايه؟ ويبقى ازاي رئاسة روما جت منين؟ حد فيكم يعرف جواب على السؤال ده؟ يوحنا الحبيب يعيش 30 سنة بعد استشهاد بطرس، يجي له اسقف روما يترأس عليه.